وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب ابن حجية عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال
الله صلى الله عليه وسلم: هذا باب في بيان صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان وكيف اتخذه. ذكر الحديث الأول وأنه كانت قبيعة سيفه من فضة، قبيعة هي مقبض السيف، كانت من فضة. والإسلام يجاله ثقات، وإن تكلموا في رواية جديد عن قتادة لكن من حديث متابعات كما سيأتي. نعم، سعيد بن أبي الحسن هذا أخو الحسن البصري، والسند الثاني مرسل. نعم، وصف. قال
طالب: سألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة.
قبيعة السيف فضة، أي مقبضه. وهذا الإسناد فيه ضعف، حيث ذكر الذهب، ذكر الذهب فيه منكر، وعلى سيفه ذهب وفضة، ذكر الذهب منكر هاهم. نعم، وإنما كانت قبيعته أي مقبضه من ذهب من فضة. نعم.
قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيد
عن هود بن عبد الله بن سعيد، في بعض النسخ بن سعيد، صوابه ابن سعد. نعم.
قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمورة بن جندب، وزعم سمورة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا.
سنده ضعيف بضعف عثمان بن سعد، ومعنى حنفيا نسبة لبني حنيفة، وهي قبيلة مسيلمة، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف، فيحتمل أن صانعه كان منهم أو نحو هذا. نعم.
قال حدثنا عقبة ابن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه.
قد سبق الذي قبل. نعم.
قال: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة.
نعم، هذا في بيان صفة الدرع، المقصود صفة لبس الدرع، المقصود صفة لبس الدرع عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا أنه كان لابسا لدرعان، فالدرع هو ما يعني يتقى به في الحرب، الدرع ما يتقى به في الحرب، وكان هذا يوم أحد، وقد عرف ما أبلاه طلحة رضي الله تعالى عنه في ذاك اليوم، فنهض إلى الصخرة لم يستطع، فأقعد طلحة تحته، ولهذا كان يدافع عنه ويرد عنه، فقال: أوجب طلحة، أي الأجر والجنة بما فعل من رده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه قد أصيب بما يزيد عن 80 طعنة في ذاك اليوم. في الحديث أخذه عليه الصلاة والسلام بالأسباب، إسناده صحيح، وابن إسحاق قد جاء تصريحه في طرق أخرى، وفي الحديث رواية الرابع عن أبيه عن جده يحيى بن عباد عن أبيه عباد عن جدي عبد الله بن الزبير عن أبي الجد وهو الزبير بن عوام، فهو سند مسلسل بأربع من عائلة واحدة. نعم، إسناده صحيح وهو عند أحمد وغيره، وهو سباعي، الإسناد سباعي، فهو من نوازل التلميذ. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن
قال حدثنا
محمد بن أبي عمر،
هذا هو الصحيح. نعم، من بعض النسخ أحمد، في نسخة ابن أبي عدي، صواب محمد بن أبي عمر. نعم، الأدبي.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما.
ظهر بينهما أي جعل إحداهما كالظهار الأخرى ويلبس إحداهما فوق الأخرى يحتلز بهما مما قد أصيبه من ضرب السيف. نعم سنده صحيح.
قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب
من الفارس من وزن منبر من الغفر وهو الستر وهو ما يوضع على الرأس تحت القلنسوة من جملة السلاح يلتقى به الضرب على الرأس. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن الأخطر متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه.
نعم هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة غير محرم لم يدخل محرما وابن الأخطر هذا أسلم ثم ارتد وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جاليتين تغنيان بهجاء بغناء يهجيان فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل مكة قال اقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه وهو الحديث الصحيحين البخاري ومسلم اسناده صحيح.
ابن خطل
ابن خطل نعم.
قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزأه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
أي نعم مثل صحيح هو مثل السبق لكنه أنزل من السبق السنة الأول أعلى من هذا الرجل.
قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار
أي صفتها الإمامة يلف بها الرأس ما يلف بها الرأس المراد هنا غير المظهر إنما الإمامة نفسها صفتها ولبسها. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
هذا صفتها يعني كان يلبس السوداء والحديث إن مسلم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء.
عند مسلم كمان.
قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا
النبي السابق. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك.
حديث أن التلميذي وصححه الشيخ الألباني قد ضعف وإلا بعبد العزيز بن محمد وهو عن عبيد الله وإلا بهذا ورجح الإمام أحمد أنه موقوف صححه الشيخ رحمه الله تعالى. وصفة لبس الإمام أنه كان يسدلها بين كتفيه وهذه هي الصفة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام وكان يلبس غيره ذلك كما جاء في حديث ابن عمر أن عليه الصلاة والسلام لما أرسل عبد الرحمن بن عوف غازيا في غزوة أو سرية الجندل ناداه وعممه كان متعمما بعمامة من كراديس أو كما قال فعممه وأخاها من وراء ظهره قدر 4 أصابع وقال هكذا أعرف وأحسن وفي رواية أعرب وأحسن عند الحاكم. هذه صفة لبسها أن تسدل خلف الظهر لكن لا يكون فيها الإسبال إنما تسدل قدر شبر أو أقل من شبر وأحسن ذلك قدر 4 أصابع كما جاء في حديث من عمر هذا الذي ذكرته قبل. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن ابن الغسيل عن عكيمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
الغسيل هو الصحابي يعني أبو سليمان ينتهي نسبه إلى الصحابي الغسيل وهو حنظلة الذي قال ما بال صاحبكم قد غسلته الملائكة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء
دسماء يعني سوداء، قيل قد اسودت من كثرة الدهن، خطب الناس عليه أمامها دسماء أي من كثرة الدهن. إسناده صحيح وهو عند البخاري. نعم.
قال باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
أين في صفة إزار النبي صلى الله عليه وسلم، إزار ما يرتدى به من أسفل البدن. هنا عن أبي بردة، عن أبي بردة بعض النسخ عن أبيه لم تجد في نسخة هذا، هذا من الزيادات وهي وهم، إنما هي عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة. هنا في بيان الإزار، والإزار ما يلبس ويستل به أسفل البدن. فقال أخرجنا كساء ملبدا أي مرقع فيه نوع من الرقع، وإزارا غليظا خشنا، وفيه ما قبض عليه الصلاة والسلام. سنده صحيح وهو في البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن
الأشعث موجود في إسناده. نعم.
عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت
نعم. ها ها يقول ارفع إزارك، ما في مصحف. نعم.
فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسود، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
فإذا إزاره
إلى نصف ساقيه.
هذا في بيان إلى أين ينتهي الإزار، إلى أين ينتهي الإزار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وجعل أما يزيد على 30 صحابيا، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، فعمة الأشعث مجهولة والسند فيه ضعف، قد رواه أحمد والنسائي في الكبرى، لكن سيأتي من طرق أخرى أنه نهاية الإزار إلى الكعب، والسنة أنه إلى نصف الساق، فإن طاف إلى الكعب. نعم.
قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيد عن موسى
سويد بن نصر، هذا يقولون راوية من المبارك، إذا جاء سويد بن نصر عن عبد الله فهو من المبارك ولو لم يسمى، إن كان راويته لازما له أكثر عنه. نعم.
عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يتأزر إلى
يأتزر،
قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى إنصاف
أنصاف
إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزارة صاحبي
وقال هكذا كانت إزرة صاحبي
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا جاء في حديث كثيرة وإن كان الإسناد فيه ضعف، موسى بن عبيدة هو الرضي. نعم. ضعيف. سيأتي ما يدل عليه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص.
عندك ابن سعيد؟ في بعض النسخ. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
إسناده صحيح رواه الترمذي وغيره. هذا هو حق الإزار إلى عضلة الساق، العضلة هي هذه العضلة، قال هنا فإن أبيت أسفل فأسفل لا حق للإزار في الكعبين، هذا الذي ينزع الكعبين من الغاية، ما تحت الكعبين ففي النار. طيب وما كان حظه من الكعبين؟ هذا الرواية تخرجه، فلا حق للإزار في الكعبين، لا يأتي الإزار هنا، ما يجوز. فما جاء بعض الحديث أنه ينتهي الإزار إلى الكعب، هل الكعب يدخل في الجواز أو لا؟ الحديث يخرجه، فلا حق للإزار في الكعبين، وإنما أقصر أن يكون هنا ولا يغطي الكعبين. إسناده صحيح والترمذي حسن وأيضا أحمد. نعم.
قال: باب ما جاء في مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له. إنا لنجهد أنفسنا وأنه لغير وإنه لغير مكترث.
في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشية مصدر هيئة، يعني كيف كان عليه الصلاة والسلام يمشي؟ ذكر وصف وجهه وأنه كالشمس تجري في وجهه من النور والبهاء والتلألؤ، ومشيته كان أسرع في مشيته كأنما الأرض تطوى له. وإنا لا نجهد أو لا نجهد، يصح كلاهما، نجهد أنفسنا أو نجهد أنفسنا، وإنه غير مكترث. إن جاء في سورة المشي أنه ما كان يشرع، كما ذكرنا في الحديث أنه صلى العصر فقام مسرعا إلى بيته، يعني على غير عادته، ولهذا تعجبوا فقال: لما تعجبتم من فعل هذا؟ إني ذكرت تبرا في بيتي فخشيت أن أنسي قبل أن أتصدق بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم تكن مشيته متثاقلة ولا ذاك الإسراع الشديد، لكن فيه نوع إسراع، مع ذلك كانوا يجهدون ليصلوا إليه عليه الصلاة والسلام. وإنه غير مكترث، يعني غير متكلف في مشيته. إسناده حسن، ورواية قتيبة بن سعيد بن لهيعة قد سلمها سلكها بعضهم وطبقها صحيحة بعضهم. نعم. والحديث له طرق.
هذا يصح وأنه غير مكترث، وأنه لغير مكترث، يعني فتح
نحويا بعدين.
قال: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس.
أنبأنا ولا
حدثنا؟
نعم.
قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبر.
نعم، يعني في مشيته وأنه كأنه ينحدر، كأنه يمشي من منحدر. إسناده ضعيف، وسبق هذا الحديث بطول أكثر في رقم 7. إسناده رفيع، عمر بن عبد الله مولى غفرة، ثم هذا إبراهيم بن محمد بن علي، لم يسمع عليا. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن مرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبر.
أيضا إسناده ضعيف وقد سبق بأقل 5 و6، لكن الوصف هذا ثابت، ثابت الوصف هذا ثابت في أحاديث كثيرة، وضعفه من أجل سفيان بن وكيع. بعض النسخ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هذه زيادة من النسخ ليس من التلميذ رحمه الله تعالى. نعم. الكسر ما يصح للفتح، إنه معطوف على إنا لنجهد أنفسنا، هذا استئناف ابتداء، إنا البدء إنا معطوف على ما يلزم كسره يكسر. نعم.
قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع ابن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات.
نعم. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلقاء القناع على الرأس ليقي نحو الإمام عما يكثر من الدهان عليه الصلاة والسلام، هل كان يلبس ذلك أو لا؟ هذا المقطوع. وقد كان يكثر من الدهان، سبق معنا الحديث أن عليه عمامة يعني قد اسودت من كثرة الادهان، فقال أنه كان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، يعني يلبس القناع حتى لا يمس الإمام بأثر. وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان والربيع بن صريح، وقد سبق برقم 33. نعم.
قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا مصدر الهيئة، جلسة، كيف يجلس. نعم.
قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلستي أرعدت من الفرق.
فلما رأيت
فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
من الفرق.
من الفرق.
نعم. جدتين. يعني مقصود بيان الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرتها هنا جلسة القرفصاء. جلسة القرفصاء. قيل أن يلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. وهي جلسة المحتبي. قيل أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط بكفيه ويتأبط كفيه وهي جلسة الأعراب. فسرت على هذا التفسير يجلس على اليدين ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على الساقين. هذا الاحتمال والقصة. وفسرت بالمعنى الآخر وهو أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط بكفيه. يعني أن يجلس على هذه ويجعل بطنه على فخذيه. والأولى أقرب. قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية في الجلسة ورأيت أي أصابها الخوف. أصابها الخوف والرهبة من الفرق. الفرق هو الخوف والفزع. وإسناده ضعيف وقد مر برقم 66.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم. إسناده صحيح عند البخاري ومسلم. لكن ذكروا أنه لم يكن في المسجد أحد. فالاستلقاء وضع الرجل الأخرى يعني جائز. ليس المراد استلقاء للبطن وإنما على الله. نعم.
قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيع بن عبد الرحمن
ابن
عن ربيع
ربيع
عن ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
الاحتباء أوضحنا وصفة الأولى للقرفصاء. سنده ضعيف جدا لأن عبد الله بن إبراهيم المدني متروك وإسحاق بن محمد الأنصاري مجهول وربيح المقبول. نعم.
قال حدث باب ما جاء في باب ما جاء في
في تكاءة
باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا عباس
يعني ما يتكئ عليه من وسادة أو مما يهيئ له ويعد له. نعم.
قال حدثنا عباس
الاتكاء والاعتماد على الشيء وسادة كانت أو غيرها. نعم.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور
عن إسرائيل.
نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره.
اليسار يعني وسادة على اليسار يتكئ عليها يعني غير جنس المغلوب عليه هو أن يتكئ على راحة يده اليسرى وإنما كان على الوسادة على يساره. إسناده حسن قال رواه الترمذي في السنن وأحمد. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت.
نعم. أنا في حديث أبي بكرة بن الحارث بذكر الكبائر بذكر الكبائر وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها الشرك والعقوق. وكان جلسا وكان متكئا. هذا وش الشاهد؟ كان متكئا. ففيه أنه كان يتكئ صلى الله عليه وسلم وأنه يشرع ذلك وأنه كان متكئا قبل أن يجلس. كان متكئا قبل أن يجلس. وأن الاتكاء نوع من الجلوس لكن فرق بينهما إشارة إلى ما يدل على الباب إشارة إلى ما يدل. وكان فجلس وقال قول الزور ألا وشهد الزور صار الكبير حتى قلنا ليته سكت. والحديث إسناده صحيح. يعني كان الجريري مختلط لكن بشر بن المفضل روايته عنه كان قبل الاختلاط وقد أخرج البخاري ومسلم الحديث. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا.
الحديث صحيح قد أخرجه البخاري. واختلفوا بمعنى الاتكاء هل المقصود الاعتماد على الشيء عن يمينها ومن يساره وسادة وغيرها أو الاستلقاء أو غيره أو المقصود به التربع. ورجح ابن أثير في النهاية في الغريب الحديث أن المراد بالاتكاءها هنا هو التربع أو الجسر التي يكون فيها مفضيا إلى الأرض على حالة تجعله يأكل أكثر وأكثر، هي المقصود ها هنا. وقوله أما أنا فلا أكل متكئا، هذا فيه بيان إخبار ونفي، وهل هو متضمن للنهي أو لا خلاف بين العلماء. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل.
نعم. قم حدثنا محمد،
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن نهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمع قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
نعم، هذا صحيح وقد سبق نفس الذي قبل نعم، لكن هذا الإسناد أنزل من السابق، فالسابق رباعي وهذا كمش. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحد روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل.
نعم، إلا ما رواه وفيه. نعم، في نسخة إلا ما رواه، وهذا الإسناد إسناد حسن وقد سبق قبل قليل من رقم 30 سبق، لكن الخلاف في ذكر يساري هل والدة أو ليست بوالدة، الخلاف في يساري هل ذكر والدة أو لا. فقال لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد من إسرائيل، أي أكثرهم أنهم لم يذكروها نحو رواية وكيع، وإنما الذي ذكر عن يساره هو إسحاق بن منصور، إنما هو إسحاق بن منصور كما ذكره الترمذي هنا، إسحاق بن منصور الكوسج والكوسج أو السلولي، ولكن كل منهما من الثقات، لكن إذا كان خالفه الجمع فقد احتمل روايته على زيادة اليسار، هذه يكون فيها نظر. نعم.
قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ وعلى أسامة بن زيد وعليه ثوب قحري قد توشح به فصلى بهم.
نعم، الباب الذي قبل هذا في التكأة، أي شيء الذي يتكأ عليه، وهنا اتكائه أي بيان أنه كان يتكأ كما ذكرها هنا، أنه خرج شاكيا أي من أثر وضرر في قدمه، وكان يتوكأ على أسامة بن زيد في مشروعية الاتكاء على غيره في مشيه، وعليه ثوب قطري سبق في الحديث في بيان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان له ثوب قطري نسبة إلى الموضع الذي يصنع فيه، وهو من قطر بلد من البحرين، قد توشح أي اشتمل فيه ولف به بدنه فصلى بهم، وليس فيه ما يخالف اللبستين اللتين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اشتمال الصماء والسدل، وإنما هو يتوشح به بمعنى لف به بدنه وهو لابس تحته وأخرج يديه حتى يعني يتيسر له أمر الصلاة. وإسناده حسن وقد سبق نحوه برقم 59. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة.
نعم، ووجه الشاهد واضح وهو قوله ووضع كفه على منكبي ثم قام أي جعله تكأة فاعتمد عليه وقام عليه الصلاة والسلام تكأ عليه ليقوم، وهذا وجه المناسبة. قد رواه أبو يعلى الطبراني وفي سنده ضعف من أجل عطاء بن مسلم ضعيف، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من الفضل بن عباس. نعم.
قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا.
نعم، هذا في بيان صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان يتناول أهله، وكيف كانت صفة أكله. ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. رواية ثلاثا هذه فيها شذوذ، يعني كان هذا الإسناد صحيح لكن باللفظ كان يلعق أصابعه الثلاث، سيذكر هذا المصنف لاحقا. وهنا جاء بعض النسخ سعيد بن إبراهيم، صوابه سعد بن إبراهيم. أما ابن لكعب بن مالك فهم اثنان، عبد الله أو عبد الرحمن. كثير من الحديث يأتي عن ابن لكعب بن مالك، فيتتبع طرق الحديث، إما أن يكون هو عبد الله وإما أن يكون هو عبد الرحمن، فإن لم يتبين فأحدهما، وكلهم من رجال كتب ستة ومن ثقاتنا.
قال أبو عيسى وروى غير واحد، قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال يلعق أصابعه الثلاث.
الرواية عند مسلم، وهؤلاء غير محمد بن بشار كأحمد وأبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم وإسحاق بن منصور وغيرهم. نعم.
صوابكم
سعيد، سعيد خطأ، صوابه سعيد. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلاب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث.
التي يأكل بها، إسناده صحيح وقد رواه مسلم، وهذا صفة الأكل أنه كان إذا أكل ما لا يستعمل أصابعه الثلاث، وهذا هو الأدب في الأكل. قالوا في بعض الروايات ربما استعان برابع. نعم.
قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا.
هذا مكرر سبق برقم 32-33 و100، وليس هذا موضعه، إن موضعه في يعني باب السابق في الاتكاء، لكن وجه المناسبة هنا في صفة الأكل وأنه لا يأكل متكئا، قيل أنها الجنس التي فيها استقرار وأدخلوا فيها التربع كما ذكرنا. سنده صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه
سبق نحوه. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن.
نعم. سنده صحيح. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع.
نعم. فرأيته يأكل من الجوع وهو مقعن، أي متساند إلى ما وراءه من الضعف، حيث حصل له ذلك بسبب الجوع، أقع في جلوسه أي تساند إلى ما وراءه، استند إلى شيء لشدة الجوع، استناد من لشدة الجوع، وليس هذا يعني فيه أن الكون الاستناد يعتبر من أدب الأكل، وإنما كان لأجل هذه الحالة. وإسناده حسن وقد أخرجه مسلم صحيح، فالحديث صحيح. نعم.
قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الشيء الذي يخبز، الخبز الشيء الذي يخبز، ما هي صفة ما كان يأكله عليه الصلاة والسلام. وذكرت أنه ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين، كما جاء بعض الحديث، إلا ما إذا كان بضفف يعني بحضور الضيف، وإلا فلم يكن ذلك مما يكثر عندهم، مما يكثر عندهم، ربما تمر عليه الشهر الشهرين ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. في رواية البخاري ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاثة ليال انتباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وقول متتابعين أي يخرج المتفرقين، فربما يكون يأكل ذلك في أيام متناوبة حتى قبض، أي استمر ذلك إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فارق الدنيا على هذه الحال، وهو أفضل وأشرف الخلق عند الله جل وعلا، أشرف وأفضل الخلق عند الله جل وعلا، فليس بفضل من ينال من هذه الدنيا ما ينال، لو كان كذلك لكان له هو الحظ الأوفر صلى الله عليه وسلم. والحديث ما أدري صحيح أو صحيح. نعم.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.
إسناده صحيح وقد رواه الإمام أحمد.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد
صلى الله عليه وسلم مما قال شعيركم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوه. صار الناس يفضل لهم الخبز بل يرمونه في الطريق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال عن هلال بن ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت ليالي المتتابعات طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبز وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
طاويا هو وأهله لم يأكل شيء بعد أن لم يأكل شيء صلى الله عليه وسلم وأكثر خبزهم الشعير لكن ما كانوا يأكلونه تباعا وإنما أحيانا وأيضا خبز البر أي القمح. أسناده صحيح وقد رواه أحمد بن ماجه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله
أنبأنا ولا
حدثنا.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل
له شو هو ابن عبد الله في نصف هذا. نعم. قال حدثنا أبو حازم. نعم. عن سهل
بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله جل عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه.
نعم. قال أكل النقي والخبز المنقى من النخال المنخول دقيقه الذي منخوله يعني الحوارة يعني الذي نقي ونيز وصف فقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي البرد المطحون المنقى وهو الناعم حتى لقي الله جل وعلا فكيف كانوا يفعلون؟ قال لم تكن عندهم مناخ كيف كانوا يصنعون بالشعير قال ننفقه فيطير به ما طار ثم نعجنه مع ما تبقى منه وما كان يتيسر له المناخ التي تصفيه وتنقيه. اسناده صحيح اخرجه البخاري وقيل ان المناخ هذه من اوائل ما يعد من البدع الدنيويه. نعم.
قال حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك قال ما اكل نبي الله
صلى الله عليه وسلم اخبرني ابي حدثني نعم انس قال
عن انس بن مالك قال ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرفوع
ولا في سكرجة
ولا خبز له مرفق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذا السفر على هذه السفر
يعني ما أكل على خوان شيء مرتفع يتهيأ يأكل الطعام عليه بالكراسي ولا على سكربجة ولا في سكربجة مثل الطاولة عندنا ولا خبز له مرقق خبز المرقق الذي سفي ونقي وكان منقى يسمى الرقاق رققه الصانع لدقته اتخذ من دقيق البر. نعم.
ذكر في
الشكر جوا إناء
صغير
يؤكل
فيه.
اي نعم قال إناء صغير يوضع فيه شيء قليل. نعم. نعم الشكر دجا إناء صغير يوضع فيه شيء قليل. نعم نعم الخوان هو المقصود به الطاولة الخوان ولا خبز له مرقق قال قلت فعلى ما كان يأكلون قال على هذه السفر يعني يفلسون شيء على الأرض يفلسونه ويأكلون فيه وإسناده صحيح كان يأكل على الأرض إسناده صحيح. نعم.
قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى
قال طبعا. ولا خبز له مرقق عند البخاري نفي رؤيته له أصلا يعني سواء خبز أو لم يخبز ما قال ما خبز له في البخاري قال ما رآه حتى لقي الله. نعم.
قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتاده هو يونس الإسكاف.
نعم يونس الإسكاف يونس جعرين.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعامي فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين فيه.
الله صلى الله عليه وسلم نعم فيه ضعف مجالد بن سعيد ضعيف. نعم وأصل المعنى ثابت هذه الأخرى يعني فعل عائشة ثابت من حديث أخرى وأنها كان يحضرها ذاك البكاء إذا تذكرت الحالة التي كانت عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام لا شريعة من خبز ولحم حتى قبل عليه الصلاة والسلام هذا أيضا جاء في حديث. نعم وبعده سيأتي وهو صحيح. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض.
إسناده صحيح وفي الصحيح.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات.
هذا مكرر إسناده صحيح رواه البخاري الترمذي في سنن ابن ماجه. الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.